إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم والاثنين الموافق 17 من جماد الآخر لعام 1423 من الهجرة، الموافق 26 من شهر أغسطس لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 12 من دروس شرح كتاب الإيمان. وكنت قد بدأت معكم في المرة السابقة قراءة بعض المسائل من كتاب المئة الأولى في أحكام الكفر والإيمان من سلسلة 300 سؤال وجواب في العقيدة، وقلنا أننا سنقرأ جملة من الأسئلة في هذا المبحث أو في هذا الكتاب تغطي الجزء المتعلق بنواقض الإيمان، الجزء المتعلق بنواقض الإيمان. ولك أن تعرف أن هذه الجزئية هي متعلقة بالكفر وحقيقته ومقتضياته وتقسيمه وغير ذلك من المسائل المتعلقة به. تقريبا يعني يشتمل هذا الجزء أو يشتمل هذا الكتاب من هذه السلسلة المئة الأولى على حوالي نصف الأسئلة متعلقة بهذا الموضوع، فإن لم يكن أكثر، يعني قرابة 50 أو 45 سؤال متعلقة بهذا الموضوع وإن لم يكن أكثر، بما يغطي هذه الجزئية من جميع جنباتها التي يحتاج إليها المبتدئ في معرفة هذه المسائل العلمية المتعلقة بمسائل الكفر والإيمان، بمسائل الكفر والإيمان. وكنت قد قرأت معكم في المرة السابقة السؤال الخامس والسؤال السادس والسؤال الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين، وأكمل معكم أيضا في السؤال الرابع والثلاثين وما بعده نظرا لما يتعلق أيضا بهذا الموضوع. يعني عايزة تفهم إن إحنا حنتعلق سأتناول معكم إن شاء الله تعالى الجزء المتعلق بهذا الباب اللي هو قص النواقض اللي هو أشار إليه صاحب كتاب الإيمان، كما قلت إن هو لم يكن فيه منتظما ولم يعطيه ما يلزم من مسائل، ووقع في بعض الاضطراب والقصور اللي استعرضت عنه لقراءة جملة الأسئلة المشار إليها في هذا الباب. في السؤال الرابع والثلاثين سؤال 4، كل احنا كتاب طبعا فيقرأ معي، هذه فرصة. يقول: إذا كان العبد يرفع عنه اسم الإيمان المطلق بارتكاب الكبيرة أو بترك بعض واجبات الإيمان، فبما يسمى في هذه الحالة؟ وده سؤال كنت قرأته معاكم في آخر جزء في آخر الدرس اللي فات، فما كانش تسجل وكان إيه؟ كان بعض الكلام لم يتم. عرفنا بعض ما يتعلق باسم الإسلام واسم الإيمان، وعرفنا أيضا بعض ما يتعلق ب سلب اسم الإيمان يبقى أصله وينسى كماله، بينما سلب اسم الإسلام لا يكون إلا مع ذهاب أصل الإيمان. فهنا في مسألة، إذا كان مرتكب الكبيرة أو تارك واجبات الإيمان الذي ينفى عنه اسم الإيمان، الذي ينفى عنه اسم الإيمان ويبقى له اسم الإسلام، طيب من جهة ارتكاب هذا النقص بما يسمى من جهة ارتكاب النقص، يعني مرتكب الكبيرة من جهة الإيمان حيسمى مسلم لأنه يرفع عن وصف الإيمان باعتبار أن وصف الإيمان أعلى من وصف الإسلام. طيب إذا كان من جهة الإسلام والإيمان هيبقى بهذا الوصف، طب إن جهة المخالفة من جهة النقص هيسمى إيه؟ هل هيقال عليه كافر ولا يقال عليه مؤمن ولا يقال عليه فاسق ولا ماذا يقال؟ فبيقول السلف السلف من أهل السنة ماذا يطلق على مثل هذا؟ اللي هو من هذا؟ اللي هو من ترك بعض واجبات الإيمان دون الكفر، يعني مش نقض الإيمان، لا ده أنقص إيمانه. ماذا يطلق على مثل هذا؟ فمعلوم أنه يسمى مسلما بالاتفاق بناء على الجزء اللي سبق، على أنه يسمى مسلما. أما من جهة الإيمان فمنهم من أطلق عليه مؤمنا بالنظر إلى أصل الإيمان، يعني ضد الكفر، ليس بكافر، ليس بكافر كافر. ولا جنبك أول مرة، اللي وراه أول مرة، والدرس النهارده كلكم أول مرة، فيش حد بيجي قبل كده أول مرة برضه، أول مرة برضه، كل دول مهم الكتاب، مش هينفع مهم الكتاب مش تفهم حاجة وتبقى عاجز، ولا أنت أول مرة آخر مرة؟ طبعا التجديد في دروس العلم، خدوا بالكم انا بحب ان يهمني اول شده دروس العلم، بحيث اللي جاي مش للعلم لما يمشي انا برتاح، غير درس الوعظ، درس الوعظ بعدين يجيبه من على القهاوي من على البطيخ ونتبتب عليه ونعمل، اما درس العلم لازم فيه تجديد، ولو ما فيش تجديد مش هيتعلم. افهم دي كويس، يعني انا يهمني قوي ان واحد يزعل وما يجيبش كتاب ويمشي وما يجيش باعتبار مش جاي يتعلم، ده مش هيزعلني، لأن عايز اللي يقعد يكون نفسه يتعلم عشان يبقى فيه أمل إنه يتعلم، بخلاف الوعظ، الوعظ لازم تقول له أخي في الله يا أيها المؤمن أيها التقي أصاحب الدين أصاحب مش عارف كذا، شوف أنت وشك منور إزاي، شوف أنت ربنا بيحبك كده، مش عايز تضحك عليه، فاهم؟ بتتألفه تستدرجه للخير، لكن لما يكون مجلس علم ما فيش ضحك، خذوا ما أتيناكم بقوة، فاهم؟ دي نقطة مهمة جدا، لأن انتوا بعضكم بيلاحظ يقول لي انت في درس الثلاث غير درس الدروس غير درس الثاني. درس الثلاث في الغالب بنجعل جزء منه كبير مواعظ، ليه؟ على اساس حديث العهد والناس كذا، والاخت اللي عمرها ما جات، والاخ اللي عمره ما دخل، والاخ اللي مش عارف ايه، واللي اول مرة يجي واللي اخر مرة يجي، ده شيء طبيعي. لكن في التعلم كان السلف يشددون تشديدا لو سمعتم عنه لاعتبرتموهم منفرين، واعتبرتوهم يعني ذو فظاظة وغلظة، برغم ان هم كانوا ذو فقه وعلم وحكمة، لكن عشان احنا تعودنا على الوعظ واسلوب الوعظ بس، واي درس نتمنى انه وعظ، اي درس نتمنى يبقى الوعظ بس، ليه؟ لان ريكلفناش حاجة، لكن علم معناه في مسائل وفي فهم وفي مراجعة وفي بناء على اللي فات، وفي مش فاهم حاجة، وفي مسألة راحت ومسألة جات، وفي كتاب ومحتاج متابعة، العلم فيه جهد، لكن المواعظ بتبقى عاملة زي ما تكون جلسة لطيفة وتنقضي لا تكلف شيئا. فالمواعظ قد تكون لها حاجة مع حدثاء العهد، لكن لما يكون المجلس في محاولة التعلم، مش هقول مجلس علم، في محاولة، فيه محاولة للتعلم، يبقى من الضروري جدا ان يكون في نوع من الجد، في نوع من الجد من باب انك تأخذ بيد نفسك، واحنا بنرى الناس في علوم الدنيا وطلب امور الدنيا مما لا قيمة له بالنظر الى الدين يأخذون الامور بجد وتعب وسهر ودروس خصوصية ومتابعة وتصوير اوراق ومراجعتها وحفظ مراجع وحفظ ملخصات وما شابه، ويقولك عشان اخذ الاعدادية او الثانوية او عشان انجح او عشان كده، ولا يقارن هذا بالمقارنة بالدين بشيء، لا يقارن ابدا بالمقارنة بالدين بشيء. فأرجو على الله أن يوفق الإخوان أنهم يفهموا أن الأمر يحتاج جدا، واللي بيخلينا كتير منا ما بيحسش بتقدم أنه مش واخد الأمر بجد، واخد عني بيسمع كلام طيب ومجلس خير وهو أحسن من غيره وأحسن من مفيش وخلاص على كده. طبعا ده وضع لا يثمر خير، فتفرق من درس العلم ودرس الموعظة. طيب نرجع لمسألتنا، بص مع حد يكون معك تاني، بص مع حد معك تاني. اختلف السلف من أهل السنة ماذا يطلق على مثل هذا، اللي هو من ارتكب كبائر أو ترك واجبات من موجبات الإيمان. طبعا هيسمى مسلم لأنه لم يرتكب نواقض بالاتفاق. أما من جهة الإيمان فمنهم من أطلق عليه مؤمنا بالنظر إلى أصل الإيمان، ومنهم من قال ليس مؤمنا بالنظر إلى كمال الإيمان. طبعا مدام أنه هو نقص إيمانه قالوا لا نسميه ما نسموهوش مؤمن، لأنه وصف مؤمن يشهد بالكمال، هو مش كامل وناقص فإيه ليس المؤمن، فقال ليس مؤمن. ومنهم من أطلق عليه فاسقا باعتبار الخروج عن واجبات الإيمان، باعتبار الخروج عن واجبات الإيمان، فهم؟ لأن ترك للطاعة أو فعل المحرمات خرج عن واجبات الإيمان، فده سر تسمية العاصي أو مرتكب الكبيرة أو تارك الواجبات، سر تسميته بالإيه؟ بالفاسق، لأن الفسوق أصل من الخروج. إزاي برضو ما عندك مسألة هنا متعلقة باسم الفاسق وحقيقته لغة وشرف. ومنهم من أطلق عليه الكفر، يعني الكلام ده من السلف، السلف منهم من أطلق عليه الكفر بالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر، وإن كانوا لا يرون أنه يخرج من الملة، يعني سموه كفرا بالإثم، فهم؟ وده اللي خلى ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال إن كل المعاصي شعب كفر، وكل الطاعات شعب إيمان، فتسميته للمعاصي بشعب الكفر، تسميته للمعاصي بشعب الكفر سببه إيه؟ إن المعاصي ليست من الإيه؟ من الإيمان، ليست من الإيمان، إذن هي من شعب الكفر. وزي ما الإيمان شعب ومنها ما يتعلق بالأصل ومنها ما يتعلق بالكمال، فالكفر برضو شعب ومنها ما يتعلق بالأصل ومنها ما يتعلق بالإيه؟ بالكمال. بيّن ذلك الكلام اللي اتقال ده، بيّنه ما ذكره ابن حجر في الفتح، قال بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار، بالنظر إلى ما عندنا يعني في الدنيا، ودي مسألة هيجي لها تفصيل إن شاء الله في الكلام على مناط الحكم ومناط الانتفاع، ويمكن بعضكم سمع فيها بعض الكلام أو سمع بعض التفصيل في درس نفس المجيد أو في درس الطحاوية، لكن هي ليها هنا أيضا في الكتاب تفصيل بين فيما يتعلق بالإيمان في الدنيا والإيمان في الآخرة. فهو هنا بيشير إلى أن الإيمان له مرتبتين، مرتبة في الدنيا ومرتبة، فبيقول بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، عندنا يعني فين؟ في الدنيا، فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا، ومن لم يحكم عليه بكفر أحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. العبارة دي مهمة، علم عليها عندك في كتابك. إيه هي؟ يمكن في التعبير الدارج اللي دايما نستعمله في مناط الحكم أو فيما يتعلق بالحكم بالإسلام، دائما بنقول أن الحكم بالإسلام هو الإقرار بالشهادتين ما لم يأتي معهما بناقض، فهم؟ فالكلام ده مش اختراع من عندنا، يعني وإن كان بيضرب على ألسنتنا، لكن أنت عارف إنه دائما القضايا العقدية لا يفترع فيها ولا يجتهد فيها، إنما تكون على وفق ما تكلم فيه السلف. فالعبارة المشهورة دي اللي هو تنافي الشهادتين ما لم يكن بناقض، هو دي العبارة دي، يعني هو ده نص العبارة أو يشوفها نصا، إنما ما يشير إليها بالتوافق، يشير إليها بالتوافق، اللي هو إيه؟ إن الإسلام أو الإيمان في الدنيا من أقر، يعني أقر نطق الشهادتين أجريت عليه الأحكام في الدنيا، أحكام إيه؟ الإسلام، ولم يحكم عليه بكفر،
الا ان اقترن به فعل يدل على الكفر. يبقى اذا اذا اتى بفعل اقترن بالشهادتين هم من اقره اجريت عليه الاحكام في الدنيا اي احكام الاسلام فهم؟ ولم يحكم عليه يبقى الشهادتين دول اللي هو الشهادتين ما تقدرش الكفاره خالص. لا الا اذا اتى معهما بناقض لو اتى بناقض من حنفيه بلد الاسلام هنحكم عليه كفر. ده قضية عقلية طبعا محدش يخلط بقى بين كفر المطلق كفر المعين صوت المعين. قضية عقلية ما هو يثبت به حكم الإسلام في الدنيا هو أن يأتي بالشهادتين فمن أتى بالشهادتين أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على الكفر. واختار مثل مفيش خلاف فيه اختار مثل ما قالش كترك الصلاة لأن ترك الصلاة فيه إيه؟ خلاف. إنما إيه اللي مفيهوش خلاف؟ سجود للصلاة عند الأشاعرة عند أهل السنة عند الخوارج عند المرجع عند كله سجود للصلاة ولا كفر فهم؟ إذن يبقى الشرط يبقى إيه اللي يحكم به بالإسلام؟ أن يأتي بالشهادتين. يبقى أي واحد يأتي بالشهادتين ما تقدرش تكفره مش دعوة بطنه مش دعوة اللي في قلبه لأن اللي في قلبه ده إلى الله لأن ده حكم دنيوي وده اللي احنا نعرفه بالتفصيل في دراسه الحكم دراسه الانتساب. طب هات بقى ان هو اتى مع الشهادتين بناقض لا ما لم ياتي معهما فان اتى معهما بفعل يدل على انه كفر يدل على انه كفر ايه حكم بكفره زي ايه كالسجود. طب اتى مع الشهادتين بسرقه بزنا فان كان الفعل لا يدل على الكفر اللي هي الكبائر وترك الواجبات فمن اطلق عليه الايمان فمن أصل يعني عرض بقى إيه أقوال السلف في من أتى بفعل مع الشهادتين هذا الفعل ليس بإيه ليس بكفر. يبقى من أتى بالشهادتين هو مسلم. إذا أتى معهم بكفر يبقى كافر. طب إذا أتى معهم بشيء مش كفر منهم من سمى مؤمن بالنظر إلى أصل الإيمان ومنهم من قال ليس بمؤمن بالنظر إلى كمال الإيمان ومنهم من فرق بالنظر إلى إن إيه ترك واجبات خرج عن واجبات الإيمان ومنهم من أطلق عليه الكفر اسما لا حقيقة بالنظر إلى أنه الزنا والسرقة واستدلوا لذلك بقول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فهم؟ يبقى ده من جهة التسمية من جهة التسمية وبالتالي ما فيش مشكلة لما يقال إن الذنوب شعب كفر شعب كفر من جهة إن هي ليست من الإيمان وليست معناها كما هو عند الخوارج إن الذنوب شعب كفر يعني مرتكب الذنب كافر اللي هو الذنب دون الايه اللي هو الكبائر والايه وترك الواجبات لا يفهم ذلك لا يفهم ذلك. قال ابن رجب واختلف العلماء بص بالكتاب هل يسمى مرتكب الكبيره كافرا كفرا اصغر او منافقا النفاق الاصغر ولا اعلم ان احد منهم اجاز اطلاق نفي اسم الايمان عنه. طبعا احنا عارفين في الحديث ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذا وإذا عاد أخلف وإذا أتمنى خان أو في لفظ إذا خاتم فجر. فطبعا يقولون ذلك إن الكذب من النفاق الأصغر النفاق العمل فهم والخيانة. يبقى إذن ده برضو دليل على أنه يسمى صاحب الكبيرة منافق أصغر فهم أو إيه أو كفر أصغر. ولذلك بعض الناس كانوا بيسموا أصحاب الكبائر لأنهم إيه كفار كفر إيه أصلا. ده برضو بناء على التسمية. طيب ماذا ينتفي اسم الإسلام؟ احنا عرفنا ان الكبائر ممكن ينتفي بها اسم الإيمان ويبقى له اسم ومعنى بقاء اسم الإسلام يعني ليس بإيه ليس بخارج من الملة ليس بكذا صح. امتى بقى اسم الإسلام ينتفي؟ انت عرف اسم الإيمان ينتفي امتى؟ عرفت ان اسم الإيمان في مقابلة اسم الإسلام لأن هتعرف إن الإيمان بينتفي على وجهين فيما بعد. لكن ممكن ينفى اسم الإيمان لصاحب الكبائر زي ما عرفت في المسألتين اللي فاتوا دول ويبقى له اسم الإسلام. يبقى الراجل ده ما تقولش عليه مؤمن عشان ده راجل عامل كبائر ترك واجبات أمال عليه قول عليه مسلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب فنفى عنهم اسم الإيمان وأبقى لهم سبحانه اسم الإسلام لما عليه لما يؤدونه من أعمال الإسلام. إمتى بقى ينتفي الإسلام؟ متى ينتفي اسم الاسلام عن قلبه؟ نتعلم. عرفنا فيما سبق ان الايمان ينفى، ركز معايا، عرفنا فيما سبق ان الايمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته ويبقى الاصل ويسمى صاحبه مسلما. واسم الاسلام لا ينتفي بانتفاء بعض واجباته او انتهاك بعض محرماته، وانما ينفى بالاتيان بما ينافيه بالكلية. يعني هنا في قاعدة بقى، اسم الايمان ممكن ينفى جزءه ويبقى اصله. الاسلام ما بتجزأش، اسم الاسلام ما بتجزأش، ينتفي كله ويثبت كله. بينما الايمان ممكن تشيل حتة الكمال ويبقى الاصل. الاسلام ملوش كمال واصل، لان الاسلام هو الحكم بثبوت اصل الدين، والاصل ما بيتجزأش، الاصل لا يتجزأ. فالحكم بثبوت اصل الدين يا اما يبقى يعني بقى مسلم، يا اما مش مسلم، ومش مسلم ما تعنيش غير كافر. بينما مش مؤمن ليها معنيين، ممكن مش مؤمن فاهم يعني مش كامل الايمان، وممكن مش مؤمن يعني كافر في ايه. لكن مش مسلم ملهاش الا معنى واحد، مش فاهمين يعني. لو قلت فلان ليس مؤمن، لو انت راجل طالب علم هتقول ليس مؤمن دي ممكن يكون عنده الاصل لكنه غير كامل الايمان، فاهم. وممكن ليس مؤمن دي يعني كافر، فبقى تحكم ليه ما تقدرش تقول عليها. لكن لو سمعت بقول فلان ليس مسلم يبقى نصراني او يهودي او مرتد او مفهوما. فبيقول وانما ينفى اي اسم الاسلام بالاتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الاسلام عمن ترك شيئا من واجباته. يعني احنا مثلا عندنا نصوص نفت الايمان عمن ترك واجبات الايمان، زي ايه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، زي ايه؟ والله لا يؤمن الذي يبيت شبع وجاره جائع جنبه وهو لا يعلم، وهو يعلم وهو يعلم. زي ايه؟ زي ما هي كل موضوع واحد. زي ايه؟ والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، فهم؟ يبقى ايه؟ اهو لا يؤمن، اهو نفت نصوص صحيحة جاء فيها نفي الايمان عمن ترك واجبات الايمان. راجل جاره جائع جنبه هو عارف انه جعان وهو بياكل لوحده، ده مش مؤمن، فاهم. جاره يتأذي ده مش مؤمن، يزني يسرق ده مش مؤمن. فمش مؤمن يعني كافر؟ لا، مش مؤمن يعني مش كامل الايمان، يعني فاسد، فاهم. والاصل باقي، مفيش نص في السنه صحيح يعني ضعيف، مش احكام مش واقع فيه والله لا يسلم من مثلا من عق والديه، او والله لا يسلم من زنى، او لا يسلم او ايه لا يكون العبد مسلما اذا سرق. مفيش نفي الاسلام عمن ايه ترك بعض واجباته، بل نفي الاسلام بيكون اثباتا للكفر، اثباتا ايه للكفر، فاهم. فليس لا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته. وهذا يعني أن نفي الإسلام لا ينتفي عن صاحبه إلا بوجود ما ينفيه ويخرج عن الملة بالكلية، وهو ما يعرف بالردة. وبذلك يعرف أن نفي الإسلام في الشرع يكون على كم وجه، أيوة على وجه واحد. أما نفي الإيمان فيكون على وجهين. طيب إذا كان السؤال اللي بعده من نفس القضية متصل بها لأن فصل واحد، إذا كان نفي الإيمان على وجهين فما هما وما الذي يدل على ذلك؟ إيه هما الوجهين وإيه اللي يدل ابن الشرع على هذا على أنهم وجهين يعني؟ عرفنا فيما سبق ان اسم الايمان ينفع على ضربين. الاول نفي لكمال الايمان، وهذا الذي يسمى مؤمنا ناقص الايمان، وده اللي بيسمى بقى ايه اللي اختلفوا في تسميته، اللي هم منهم من قال ايه مؤمن بالنظر للاصل ليس مؤمن بالنظر للكمال، فاسق بالنظر لانه ترك وخرج عن واجبات الايمان، كافر لانه ارتكب شعب من شعب الكفر وان كان لا يخرج من المله، اللي هو ناقص الايمان ده او فاسقا الى اخره. والثاني نفي لاصل الايمان وهو الكفر المخرج من المله، ويدل على هذا أدلة من كتاب السنة. يبقى إذن عرفنا مسألة جديدة، إن الإسلام بينفع على وجه واحد يا مسلم يا كافر، لكن الإيمان يا مؤمن كامل يا مؤمن ناقص فهم، يعني ينفع ويبقى أصله، يا إما ينفع كله فيبقى إيه كفر، فهم؟ يبقى إذا ليس مؤمن دي لها معنيين، بينما ليس مسلم اللي يدل على إن ليس مؤمن دي معنيين، وإن النفي الإيمان على ضربين وعلى نوعين، أدلة من الكتاب ومن السنة. من الكتاب يدل على نفي الإيمان على الوجه الأول قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. إذن المنفي هنا اللي هو إيه؟ الوجه الأول صح. ومن السنة برضو يدل على الوجه الأول، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، الحديث سبق تخريجه طبعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وتخريجه تحت. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. خد بالك، لا يؤمن عبد، ها، لا يؤمن هنا، ها، زي ايه؟ لا تقولوا آمنا، هو نفي كمال الإيمان، لا يؤمن عبد. ومما يدل على نفي الإيمان على الوجه الثاني من القرآن، اللي هو الوجه الثاني، اللي هو ايه؟ اللي هو نفي الاصل، اللي هو يعني كفر. يبقى فيه لا يؤمن وما تعنيش كفر، وفيه لا يؤمن وتعني كفر، فهمت؟ من القرآن على النوع الثاني بقى لا تعني كفر، مثل قوله تعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. مش لا يؤمنون هنا يعني لا يعني نفي كمال، لو بيقول ان الذين كفروا يبقى لا يؤمنون هنا في القرآن مش زي ما لا تقولوا امنا، ده نفي اصل. وكذلك قول تعالى في آية البقرة: والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله وباليوم الاخر، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. برضو هنا: ولا يؤمنون بالله، نفي للإيمان عنهم، اللي هو نفي ايه؟ أصل، لأنه أضاف إليه عدم الإيمان باليوم الآخر، وده ما يكونش أبدا إلا من كافر. وكذلك عيد النساء تربينه في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى برضو هنا: لا يؤمنه، وقوله تعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. حدش يقول لا يؤمنون هنا معناها ايه؟ نفي كمال، لا، ده نفي أصل. ومثلها آية الأنعام في قوله تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون، فهم برضو. وقوله تعالى: لكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى في الرعد زيها بالضبط. والآيات بهذا المعنى كثيرة جدا، ومن أبينها قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفيه. اذا جاء النفي في القران على ضربين ايضا، منه ما هو نفي كمال ومنه ما هو نفي اصل. طب في السنه، من السنه قوله لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لا يؤمن عبد زي لا يؤمن عبد، لكن في الحديث هنا لا يؤمن عبد مش زي حتى يأمن جاره بوائقه او يحب الاخر محدده، لك نفي ايه كمال، بينما هنا نفي اصل. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده من والده وولده، برضه هنا لا يؤمن احدكم يعني سيصير مسلما لا يصير مؤمنا اصلا. يبقى جاء النفي في الكتاب والسنه على ضربين، مفهوم عندك الادله. لان طبعا دي مساله ممكن انت تسال نفسك وايه المسألة مش واضحة، لكن كده الحمد لله واضح. طيب ده بيتولد منه مبحث علمي مهم، يعني المقدمات دي هي طبعا تعتبر أصول، أصول عقدية بترتب منها حقائق عقدية أخرى، يعني دي بتركب دي زي السلالم كده أو زي فروع الشجر، فرع فوق فوق فرع. وهو أن الكفر كفران، الشرك شركان، والظلم ظلم، يعني طالما في ضربين فهم، يبقى احنا لما نقول فلان مش كافر، فلان مش مؤمن، فلان مش مؤمن، دي مش مؤمن صغيرة ومش مؤمن كبيرة، مش كده؟ شفنا شفنا النصوص فيها لا يؤمن وهي هي لا يؤمن، ومرة لا يؤمن تبقى معناها والاثنين مش مؤمن. يبقى اذا عندنا مش مؤمن دي واحده كبيره واحده صغيره. مش مؤمن في الشرع، الشرع يسميها ايه؟ كافر. استعمل الشرع المسميات الشرعيه في قضيه الايمان والكفر. فيما يتعلق بالايمان استعمل الايمان واستعمل الاسلام واستعمل الاسلام، مش كده؟ وغيره. وفي قضيه الكفر استعمل الكفر والشرك والفسق والظلم، مش كده ليه؟ طيب يبقى اذا هذه الاشياء التي عرف بالدليل انها على ضربين، يبقى منها كبير ومنها صغير، يبقى اذا هما قسمين. وبالتالي الايمان على ضربين تثبوته اصل كمال، والضد اللي هو الكفر والشرك والفسوق والظلم برضه على، وبالتالي يتقرر مما تقدم لهذه الحقائق العلميه اللي هي. ودي برضو مسألة هتفهمها لو انت قرأت الكتاب بعمق، والأمل في الله لا ينقطع يحيي العظام وهي رميم. لو انت قرأت الكتاب بعمق هتعرف علاقة الفصول ببعضها، ليه الفصل ده جاي بعد ده وليه ده جاي بعد ده، فاهم؟ فايه بس لما تقرأ بعمق، لأنه الأسئلة يعني هو الكتاب سين وجيم دي مجرد توجيه الفكرة، لكن انت لو اعتبرته مثلا مكتوب على طول من غير سين وجيم هتجد ايه؟ ده بيعالج قضية عقدية معينة، فتنتقل منها لقضية عقدية لازمة دي. يعني اذا انت فهمت دي يبقى بقى ايوه، يبقى هتنقلك لدي. ولذلك بعضكم ممكن يقول لك طب انت ليه ما حطيتش العبودية مثلا في الاول وما جبتش النفاق بعد مش عارف ايه، وهيفهم ليه ده جه بعد ده وده بعد ده، هيفهم هو بس ايه الان ان شاء الله. فصل في بيان أن الكفر كفران والشرك شركان والفسق فسقان والظلم ظلمان. يبقى دول كلمة فصل في الكتاب يعني إيه؟ الله يفتح عليك مبحث، يعني شوية الأسئلة اللي جاية دول 5 6 7 3 115 أيا كان عدد، هم عبارة عن مجموعة المسائل التي تتمم معاني هذا العنوان اللي هو إيه؟ العنوان عبارة عن فصل، فاهم؟ فأنت هتجد المجموعة من الأسئلة بتخدم الايه الفصل ده في بيان، يعني بقى اذا مجموعة أسئلة هتبين لي بدليل الشرع وكلام أهل العلم ان ايه ان كفر كفران ده فيما يتعلق بأصل من أصول معتقد أهل السنة. بيقول كيف يجمع بين الكلام على أن نقص نفي الإسلام نفي الإسلام على وجه واحد وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ وطبعا الحقيقة أنا لا أفهم وجه الاعتراض لكن حتى لو انت تصورت من حيث لا يتصور وجه اعتراض، فان الشيء المثبت قد يحسن ويتجود وقد يردأ، فهم؟ لكن من جهة النفي هو اما ينفى واما يثبت. فنقول فلان مسلم اسلامه احسن من اسلام فلان، فهم؟ من حيث ايه كنوا ان ده اجود من هذا، لكن الاثبات والنفي اما ينفى واما يثبت. فلا يقال هذا مسلم بمعنى اصله، هذا ليس مسلم. فقوله من حسن اسلام المرء، اي من اراد ان يجود ما ثبت له يترك ما لا يعني، وليس في ذلك تعارض اطلاقا من حيث الاثبات والنفي. من حيث الاثبات والنفي هذه واحده. الثانيه ان لفظ الاسلام عند الاطلاق يراد به يراد به عموم من وجهين، يراد به الايمان والاحسان والاسلام كله، كما في قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. مش معناه ان بقى ان كل الناس اللي الدين عند الله دول هم الفساق اللي هم يعني ليسوا كامل الايمان، لا، انما معنى ان الدين عند الله الاسلام اي كل الدين بما فيه من اسلام وايمان واحسان، ارحمك الله، فهم؟ ودي مسألة عرفناها من قبل فيما يتعلق بالفرق بين الإسلام والإيمان، وأن لفظ الإسلام والإيمان إنما يجعل هذه المسائل بينهما من حيث التفريق بين الإسلام والإيمان لما بتحطوا قدام بعض. لكن أنا لما أتكلم عن الدين عموما، يبقى ممكن أتكلم عنه بلفظ الإسلام أو أتكلم عنه بلفظ الإيمان، فاهمين؟ يعني لما يقول الله تعالى ادخلوا في السلم كافة، معناه متكونوش مؤمنين، وادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في السلم من حيث فعل الطاعات والقيام بالواجبات وترك المنهيات، ادخلوا في السلم كافة يعني من باب تحقيق مقتضى الإسلام ومقتضى الإيمان ومقام الإحسان، أدي ما ادخلوا في السلم كافة. لكن لما بتسؤال القضية في مقام الأحكام فيقال أن وصف الإيمان يطلق على الكمال ووصف الإسلام يطلق على ما دون الكمال، ده من حيث إيه الأحكام وليس من حيث اسم الدين. فالدين يسمى الإسلام ويسمى الإيمان على الإطلاق. فلما يقال من حسن إسلام المرء، أو لما يقال المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، ما يقالش بقى إيه ده الفاسق، لا، ده معناه هنا المسلم الذي كمل دينه، فهم؟ حتى صار كمال دينه مانعا له من أن ينال الناس بسوء بلسانه غيبة ونميمة وافتراية، أو بيده كذب مثلا كنيل من أعراض، نيل من دمائهم، نيل من أموالهم، والذي منعه تقوى الله سبحانه وتعالى كمال إيه دين، عرفت؟ فمفيش في دي. لكن احنا بنتكلم في مقام الأحكام في ضبط المسميات التي ثبتت بالشرع في الجمع بين الإسلام والإيه والإيمان، الإسلام والإيمان. ويمكن احنا قرأت المسألة معكم في المرة السابقة فيما يتعلق بانه لفظ الايمان لفظ تزكيه، لفظ السناك، بينما لفظ مسلم لفظ حكم، لفظ ايه. فاذا كان في مقام الثناء والتزكيه يوصف ايه بالايمان حتى في القران. سؤال 37 عرفنا ان الايمان ينفى على ضربين، فهل يكون الكفر الذي هو ضد الإيمان أيضا على ضربين؟ تقرر أن الإيمان الجواب تقرر أن الإيمان له أصل وله كمال، وأن العبد قد ينفى عنه الكمال ويبقى له الأصل، فيقال ليس مؤمنا ولا يكون بذلك خارجا عن ملة الإسلام، وقد ينفى عنه الأصل ويخرج بذلك عن ملة الإسلام ويستحق وصف الكفر، لكن يمكن أن يسمى من انتفى عنده كمال الإيمان كافرا كفرا أصغر. وإن كان الغالب في التسمية عند ذلك ليس مؤمنا أو فاسقا، يعني غالب التسميات ليس مؤمنا او فاسقا، لكن ممكن تسميه كافر كفرا ايه اصغر. ومن هنا نعلم ان الكفر في الشريعه على ضربين ايضا، بين قوسين الكفر كفران، اللي هي القضية التي يذكرها العلماء بهذا العنوان. ولذلك بوب البخاري في كتاب الإيمان باب الكفر إيه؟ كفران، فهم؟ وذكر كفر العشير، كفر أكبر وكفر أصغر. وهذا التقسيم ليس من اختراع العلماء، ولكنه تقسيم شرعي. ودي نقطة مهمة، هل تقسيم الكفر إلى كفرين وكذلك الشرك والظلم والفسق، هل هو أمر اجتهادي اجتهد فيه العلماء فقرروه، أم هو ثابت بالدليل الشرعي، أي أنه من تقسيم الشرع؟ طبعا لابد تعرف قضية عقدية، لا نعتقد قضايا عقدية هي وليدة اجتهاد العلماء، بل تكون ايوه قضايا ثابتة بدليل الشرع، لا نعتقد الا ما ثبت بدليل الشرع. وهذا التقسيم ليس من اختراع العلماء، ولكنه تقسيم شرعي. وقد بوب البخاري باب كفران العشير وكفر دون كفر، واورد في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار، فقلنا ولم يا رسول الله؟ قال تكفرن اللعنة وتكفرن العشير. خد بالك، انا بس اقول مسألة جانبية كده متعلقة بالحديث ده عشان العلم. معروف ان عيوب النساء كعيوب الرجال، يعني الرجل يكذب المرأة تكذب، الرجل يسرق المرأة تسرق، الرجل ينظر المرأة تنظر، والرجل يرائي والمرأة ترائي، يعني ايه النساء شقائق الرجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء وشدد عليهن لمصلحتهن وللشرف عليهن ولحب الخير لهن، أمرهن بالتصدق، لأن الصدقة من أعظم ما يدفع الخطيئة، ومن أعظم ما يطفئ الخطيئة الصدقات. وده باب عظيم لمن أراد التوبة، إنه دائما يجعل مع التوبة إيه؟ صدقة، كعامل مساعد، فهم؟ فقال لهن تصدقنا. طيب، ما هو الرجال أصحاب ذنوب، مش الرجال أنبياء ومرسلين ومعصومين، والنساء هم اللي مخطئات. لكن النساء تميزن بنوع من الذنب اشتهرن به وكثر عندهن. وهذا يعني أن من أعظم المصائب التي تبتلى بها المرأة في دينها ما يكون بينها وبين زوجها. يعني لما نيجي نجيب رجل وامرأة، هنجد الرجل كذب وهي كذبت، والرجل رأى وهي رأت، والرجل سرق وهي سرقت، والرجل خان وهي خانت، فاهم؟ لكنها تميزت من غير كفر، في كل وقت في المعاصي، بنوع ذنب حتى وإن كانت من المتقيات المصليات المحتجبات، لأن الخطاب كان لأمثال هؤلاء، فاهم؟ عندها نوع من الذنب ينبغي أن تحذره. فالحديث يشعر بأن النساء لهن نوع من الذنب لا يتفطن إليه وهو يكفر منهن، اللي هو إيه؟ تكثرن اللعن وتكثرن العشير. تكثرن اللعن يعني إيه؟ كان اليوم اللي كذا والساعة اللي كذا وساعة ما شفتك وساعة ما حصل لي وساعة ما جرالي وساعة ما سواني وساعة ما خلفت الواد، تقولها لابنها وتقولها لجارتها وتقولها لابوها وتقولها لصاحبتها وتقولها كذا، فاهم؟ مش بس للزوج، مش يعني مش بس مثلا يلعن اليوم اللي كذا اللي فاتك فيه، يلعن الساعة اللي جوزتك فيها اللي شفتك فيها اللي. طبعا ده كلكم بتسمعوا الكلام ده، بس ده اضطرب الاغاني اللي لا لكن ايضا ممكن يقع اللعن مع الابن ومع الاداره ومع الصحبه من عاده المرء الا من رحم الله. وتكفرن العشير، فلما يواجههن النبي صلى الله عليه وسلم الموعظه ويحضهن صلى الله عليه وسلم على الصدق على الخصوص في مواجهه الذنب ده، ده مش معناه ان هم ملائكه الا من الذنب ده، لكن ده معناه ايه؟ أيوة، الغالب والبلوى العامه التي يجب ان تحتاط منها كل امراه، لانها قريب، لانه قريب الوقوع منها، قريب الوقوع. واعظم بلوى تبتلى بها المراه المسلمه في الذنوب هو ايه؟ هذا الذنب اللي هو اكثر اللعن، تكثرن اللعن وتكثرن العشير. قال القاضي ابو بكر ابن العربي في شرحه البخاري اراد ان يبين ان الطاعات كما تسمى ايمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. مين اللي أراده؟ البخاري. أراد البخاري، لأن البخاري قال كفرا العشير وكفر دون كفر. فلما أورد الحديث فابن العربي شرح البخاري، والبخاري شرح طبعا شروح كثيرة جدا جدا، عرف منها أكثر من 130 شرح، واشتهر بين الناس 30 منها، وابن مشرح ابن العربي منها أحد المعروفين المشهورين. فقال في شرحه له على ذلك، قال إن البخاري أراد أن يقول إن المعاصي تسمى كفر، وإن كانت أيوة مش الكفر الأكبر، وما دام بتسمى كفر مش الكفر الأكبر، يعني معناه إن إيه؟ إن الكفر في نوعين، في منه كبير ومنه صغير. ولذلك بوب البخاري أيضا في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. افهم يعني إيه؟ يعني المعاصي من أمور الجاهلية، يعني من أمور الكفر، من أمور الكفار في الجاهلية دي. الجاهلية دي عبارة عن إيه؟ محل أفعال الكفار، فاهم؟ طب المعاصي منها، بعض الجاهلية معاصي، أو المعاصي بعض الجاهلية، فاهم؟ وليست المعاصي نفسها ليست بكفر يخرج عنه. فبيقول المعاصي من أمر الجاهلية. التبويب يعني فقه المسألة، التبويب عند البخاري يعني فقه النصوص، فعايز يقول إن النصوص بتشير إلى مسألة مفهومها وفقهها المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، يعني إلا بالأكبر. وأخرج البخاري عن ابن عباس في حديث صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. شو بقى هنا أطلقها؟ هنا إيه؟ أطلقها، ما قالش بكفرهن، قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله، يعني عشان كتير منهم مشرك ويكفر بالله تعالى. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. يبقى إذن هذه نقطة اللي هي مسألة أمر فات تنبهنا له، أن ده بيكون سبب إن هم إيه؟ إن هم لا يتنبهن لهذا الأمر بسبب إن هم يظنون إن ده أمر هين. أريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، شيئا شيئا، ده جاء منكر بما يشعر بالقلة، فهم؟ قالت ما رأيت منك خيرا قط. يبقى إذن ذكر أنهن أكثر أهل النار، ثم ذكر أن السبب كفرهن، أن السبب هو كفرهن، ثم بيّن هذا النوع من الكفر، وأن هذا الكفر ليس الإشراك بالله، إنما الإيه؟ كفر العشير وكفر الإحسان. ثم بيّن، شوف إجمال بعد منه بيان، بعد البيان بيان، يعني الأول قال كفر، هو كل كفر ده مجمل، بيّن الكفر ده، إن كفر إيه؟ كفر الإحسان وكفر العشير. ثم بيّن هذا النوع من الكفر أيضا، لو كفر العشير وكفر الإحسان، بإيه؟ إن أيوة، لو أحسنت إلى إحداهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فلما قيل يكفرن بالله فأجاب يكفرن العشير، يعني لما سألوه بكفرهن، يعني هو كفر بالله، قال يكفرن العشير. إذن كأن جوابه بيّن أن الكفر كفران، أن الكفر كفران، فهم؟ فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكفر، جعل الكفر ايه؟ كفرين.
وهذا يعني أن جعل الكفر كفرين هو من الشريعة، وكذلك نفي الإيمان على ضربين هو من تقسيم الشريعة أيضا. فهم؟ يبقى إذن عرفت إيه؟ بناء على التقسيم أن أيضا الكفر في الشريعة بوصف الشريعة وتقسيم الشريعة أنه إلى إيه؟ إلى كفرين. نكمل بعد الصلاة.
والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال 38: إذا كان الكفر كفرين فهل الشرك شركان؟ نعم، لقد قسم الشرع الشرك إلى شركين أيضا، ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وفي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك ما هو أصغر، وهذا بين في تقسيم الشرع للشرك إلى أكبر وأصغر. يعني الحديث بين أنه قال: أخذ ما أخذ عليكم الشرك الأصغر. من الذي قسم أو من الذي قال أصغر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أن تقسيم إيه؟ تقسيم الشرع، وليس من اختراع الناس أو من اختراع المجتهدين. السؤال 39: وهل هذا أيضا في الظلم؟ أي يعني ينقسم إلى ظلمين؟ نعم، كما أن الكفر كفران والشرك شركان، فالظلم أيضا في الشريعة ينقسم إلى ظلمين: ظلم بمعنى المعاصي، وهو الذي جاء في قول الله، في مثل قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وظلم النفس في هذه الآية يعني ارتكاب المعاصي التي لا تخرج من الملة، لأن الله قال: من عبادنا، وذلك بخلاف النوع الثاني من الظلم في الشريعة أيضا، وبمعنى الكفر الناقل عن الملة، وهو ما جاء في مثل قول الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. يعني إذن ظالم لنفسه في الآية الأولى تختلف عن ظالم لنفسه في الآية الثانية. فمين أخوان؟ ودي ظالم لنفسي ودي ظالم لنفسي، لكن دي على أنها بمعنى المعاصي، ودي على أنها بمعنى الكفر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، والعياذ بالله. والظالم لنفسه في آية الكهف: وصاحب الجنتين الكافر، وهو غير الظالم بنفسه في آية فاطر. وتقسيم الظلم إلى ظلمين قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك. ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ وضوى البخاري على هذا الحديث في كتاب الإيمان باب: ظلم دون ظلم، إشارة إلى المعنى الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الظلم ظلمان. وقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، يبين أن منه ما ليس بعظيم. إذن تقسيم الظلم إلى ظلمين أيضا من تقسيم الشرع، وهي مسألة ثابتة. السؤال 40: قد عرفنا أن ناقص الإيمان يسمى فاسقا، فهل
الفسوق ينقسم الى فسقين ايضا، فهل الفسوق ينقسم الى فسقين ايضا؟ كذلك الفسق فسقان، كذلك الفسق فسقان. وفي السؤال الثامن حاول تقرأه فيه بيان معنى الفسق وحقيقة الفسوق. فسق فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا أيضا. تذكر الله إبليس فقال عز من قائل ففسق عن أمر ربه، وطبعا فسق هنا مش معناها انه مسلم عاصي، فهم؟ وكان ذلك الفسق منه كفرا. وقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، يريد الكفار، دل على ذلك قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ويسمى القاذف من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، فهم؟ أولئك هم الفاسقون. وقال الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، طبعا المراد بالفسوق هنا المعاصي وخاصة ما يتعلق بالحج ولا جدال في الحج. فقالت العلماء في تفسير الفسوق هنا هي المعاصي، هي المعاصي. يبقى إذن الفسق أيضا فسقا. طيب كيف نفرق بين النوعين؟ كيف نفرق بين الشركين أو الفسقين أو الظلمين؟ إذا كان إحنا بنقرأ في القرآن وبنلاقي يعني لفظ الفاسقين، ها لفظ الظالمين، ظلم نفسه ظلم نفسه، طب يعني مش معقول الحصون بقى نقول حالي ذاتي تطلع دي كده ودي كده. لازم في قواعد شرعية معتبرة وأصولية، فهم، بتدل على التفريق بتأصيل علمي. فصل في بيان التفريق بين الكفرين والشركين، طبعا والظلمين والفسقين، يعني ايه؟ ايوه يعني بين النوعين. السؤال 41 يجيء في خطاب الشرع، يجيء في خطاب الشرع بين قوسين في الايه والحديث في خطاب الشرع لفظ الكفر او الشرك او غير ذلك بغير قيد يبين كونه اصغر او علامه تظهر انه اكبر، فكيف نعرف من هذه الالفاظ في النصوص ما هو اكبر مما هو اصغر؟ يعني لما قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ما قالش فمنهم ظالم لنفسه ظلما اصغر، ودخل جنته وظالم لنفسه، ما قالش في الآية قيد يعني في اسمه قال ايه ظلم نفسه ظلما اكبر، نفهم من هنا اكبر وهنا اعتبر ما اكبر واصغر ده من تقسيم الشريعة مش من تقسيم نحن، فهم؟ لكن بالقطرة دي اكبر ودي اصغر، اذا ايه اللي يفرق؟ فهم؟ جميعا نعرف من هذه الالفاظ الشرعية والخطاب الشرعي من هذه النصوص ما بينها ما يدل على ان هذا اصغر وان هذا اكبر. لبيان ذلك لابد ان نعرف اولا ان خطاب الشرع جاء بلسان عربي مبين، يعني انت لازم نفهم بعض القواعد، بعض القواعد تفيد في معرفة كيفية التفريق. اولها ان القرآن او الخطاب الشرعي القرآن والسنة، اللي يكون حاسين ميكروفونات على السماعات طيب لبيان ذلك لابد
أن نعرف أولا أن خطاب الشرع جاء بلسان عربي مبين، وأن ألفاظ القرآن والسنة على حقيقتها.
ومعنى حقيقتها يعني تمام المعنى، وهو ما يسميه العلماء الظاهر،
وهو ما يمكن أن نجعله كقاعدة تتلخص في أن الأصل في اللفظ حقيقته، في أن الأصل في اللفظ حقيقته. إيه الحقيقة؟ كلام المعنى. يعني أنت لما تقول أكلت رغيفا، لفظ رغيف يعني واحد من الخبز صح كاملا. فلما يكون واحد خل مسك اكل لقمة او لقمتين ويكون اكلت رغيفا، يبقى هنا ايه؟ ما استعملش اللفظ على حقيقته، فاهم؟ لكن الاصل استعمال اللفظ بالقرآن والسنة الاصل طبعا فيها في قواعد بتنقل عن الاصل، لكن الاصل في اللفظ حقيقته. والمتكلمون فيما بينهم لو لم يكن الأصل في الكلام وفي اللفظ حقيقته لم يفهم أحد من أحد كلاما، صح؟ يعني لما أقول لك تقول لي أخذت الفلوس، أقول لك أخذت الفلوس، أنا أخذ حاجة وبستعمل اللفظ على غير حقيقته وأنت بتستعمل اللفظ على غير حقيقته، يبقى محدش هيفهم من حد كلام. والمفروض أن القرآن جاء ليحمل الخطاب التكليفي للمكلفين، وقصد الله تعالى به أن يتحقق منه المقتضى التكليفي عند المكلفين، ولذلك جعله مبين، يعني مبين واضح تمام الوضوح، يدل على المراد بأقرب طريق. فالعرب استعملوا اللفظ ده على المعنى ده، هو استعمل اللفظ ده على المعنى ده. العرب استعملوا الكلمة دي على الوضع ده، هو أيضا استعملوا على الكلمة دي. فيبقى إذا الأصل في اللفظ حقيقته. يعني إيه حقيقته؟ حقيقته يعني تمام المعنى. الأصل في اللفظ حقيقته يعني إيه؟ يعني تمام المعنى. ولما يقال أن اللفظ على ظاهره يعني اللفظ على تمام إيه؟ على تمام معنى. اللفظ على تمام معنى. فهموا دي كويس اخوانا، دي مهمة قوي. فاذا جاء في الشرع لفظ الكفر او لفظ الشرك او لفظ الفسوق او لفظ العصيان او ما شابه، يبقى المقصود ايه؟ تمام المعنى، تمام معنى اللفظ، وليس معنى بعض المعنى. يبقى لو جه لفظ في كفر يبقى المقصود الكفر الأكبر، صح؟ لأن ده معنى القاعدة، الأصل في اللفظ حقيقته. ونعرف القاعدة دي موجودة ازاي؟ ولا يكون على غير حقيقته إلا بقرينة، ولا يكون على غير حقيقته إلا بقرينة. يبقى دي قاعدتين بقى، عندنا هنا قاعدتين. القاعدة الأولى أن الأصل في اللفظ إيه؟ حقيقته. أنه لا يصرف عن حقيقته إلا بقرينة. واضحة دي؟ يعني لازم يكون القرينة دي منين؟ من الشرع. يعني ده شرع، من إيش الشرع إلى الشرع، مش أنت بفهمك أو بكلام العلماء أو حتى بكلام الصحابة، لا، ليه؟ الشرع هو إيه؟ الشرع. ولا يكون على غير حقيقته إلا بقرينة، ودلالة تأتي تشير إلى باطن دون ظاهر أو مجاز، بحيث تصرف هذه الدلالة اللفظية، تصرف هذه الدلالة اللفظية عن حقيقتها، هذه الدلالة اللفظية أو تصرف دلالة اللفظ عن حقيقتها. ممكن تشطب هذه والألف واللام، تشطب هذه والألف واللام،
بحيث تصرف دلالة اللفظ عن حقيقة. فهم؟ بحيث تصرف دلالة اللفظ عن ايه؟ او هذه الدلالة اللفظية عن حقيقتها. وممكن تحط الف يعني بعد الهيف. ماشي؟ وهذا الاصل هو المستقر عند عموم علماء اهل السنة. يعني ده اصل ثابت. خد ذلك، انا قلت قبل ذلك رفع الارجاء او في ضابط اهل السنة التكفير او في غيره من المباحث العلمية المتعلقة بمسائل الايمان والكفر، قلت ان لفظ الكفر في القرآن والسنة الاصل فيه انه اكبر. فطبعا كثير من الناس كانوا بيقولوا الكلام ده فين او منين او ازاي. طبعا لما بتقول عبارة على سبيل التعليم بتكون عبارة تقريب للأصل العلمي. فاهم؟ يعني الأصل العلمي انت ما تيجي تتعلمه بتقول عبارة لتقريب التعليم. المهم ان العبارة لتقريب التعليم دي تكون متعصقة تماما مع ايه؟ مع الأصل العلمي عشان ما تغيرش. فاحنا لما نيجي نقول ان لفظ الكفر في الكتاب والسنة الأصل فيه انه اكبر، الأصل مش معناه غير لما نقول كل لفظ في الكتاب والسنة هو كفر اكبر. لو قلنا كل لفظ في الكتاب والسنة لفظ الكفر هو كفر اكبر، العبارة دي خطأ ولا صواب؟ خطأ تماما، خطأ من كل وجه. لكن لما نقول ان الاصل في لفظ الكتاب في لفظ الكفر في الكتاب والسنة انه اكبر، يبقى العبارة دي ايه؟ صحيحة، متوافقة مع الاصول العلمية. ده الاصل. طبعا لها بقية، وبرضه اتقالت سواء في الارجاء او في غيره اتقالت، اللي هي بقيتها انه ولا ينتقل عن هذه الحقيقة الا بقرينة شرعية. اذا في نقص، لان احنا عرفنا الكلام اللي سبق ان كفر كفرين وشرك شركين، لازم يكون في نقص. طب هعرفهم منين؟ لازم اعرف شوية اصول. النمرة واحد ان الاصل في اللفظ حقيقة، وان الكلام على الظاهر ومعنى الحقيقة تمام المعنى، وبالتالي يبقى الاصل اي لفظ كفر ان هو ايه؟ كبير. لا، انه كبير خلاص. الثانية انه بيحدث انتقال. فاهم؟ الثالثة ان الانتقال ده بقرينة شرعية، مش انا اللي بنقله، مش انا اللي بقول ده صغير وده كبير بمزاجي. فاهم؟ الرابعة ولسه هنقراها ان الانتقال ده بقواعد. يعني نفس القرينة دي استعملها بقواعد، مش استعملها كده انت بمزاجك تقول انا احط القرينة. لا، لان الشرع هو اللي بيضع قرينة الصرفة. فاهم؟ وبيضع وجه الصرف فيه. طيب، مسألة ان الاصل في اللفظ حقيقته وان الكلام على حقيقته وان الكلام على ظاهره، يقول الشافعي في الرسالة في باب الاختلاف، يقول الشافعي في الرسالة في باب الاختلاف في الكتاب، والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه او سنة او اجماع انه على باطن دون ظاهر. انا لما اقول الكفر هنا اصغر اقل من الكفر، ده باطن ولا ظاهر؟ ده باطن. يعني ايه؟ يعني اقل من الحقيقة، يعني مخفي عن الحقيقة. فاهم؟ هو بيقول ان الاصل القرآن على ظاهره، دي قاعدة. فاهم؟ حتى تأتي دلالة منه اللي هي القرينة او من السنة او اجماع انه ايه؟ على باطن دون ظاهر. وعندك في بعض النصوص بنجد انه من ضمن القرائن الناقلة اجماع، يقول لك واجمعوا على ان الظاهر غير مراد. فهم؟ واجمعوا ان الظاهر غير ايه؟ في نص من النصوص، زي ما هنشوف في بعض الامثلة. لا، ده المفهوم مش الظاهر. ومعنى هذا ان الاصل في اللفظ الحقيقة او الظاهر، بيستعملوا الاثنين شرط الظاهر، وانه مع التقييد يفيد معنى غير حقيقي بسبب الايه؟ القيد. وكلا المعنيين استعملتهم الشريعة على النحو المذكور. يعني ايه؟ يعني الشريعة استعملت اللفظ مطلق على حقيقته واستعملته ايه؟ مقيد. يكفرن او بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. فهم
نعم لا.
إذا الشريعة استعملت المقيد، نفس الشريعة استعملت الايه المقيد واستعملت الايه الاصل، لان هو ده الاصل، الاصل طبعا في الكلام كده. وكلا المعنيين استعملتهم الشريعة على النحو المذكور، وهو ان الاصل في اللفظ حقيقته ما لم يصرفه دليل فيقيد حقيقته، وهذا المعنى يجري على كل الالفاظ الشرعية. الكلام ده هواش في الكفر بس، ده في لفظ الصلاة، في لفظ الإيمان، في لفظ الربا، في لفظ الزكاة، في لفظ القتل، في لفظ النفس، أي لفظ، أي لفظ في القرآن الأصل إيه؟ حقيقته ما لم تأتي قرينة. يعني مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، اليد على الحقيقة إلى منبت الكسر، فهم؟ اليد على الحقيقة في لسان العرب، فهم؟ طب القطع في السرقة منين؟ من عند الرسل، فهم؟ من عند الرسل. فازاي صار لفظ اليد إلى الرسل مع ان الأصل في لفظ الحقيقة، وبالتالي قطع اليد من عند الكتف؟ الايه ايه هو مش مطلق، مش مطلق كده. ايوه سنة، لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم من عند الرزق فصار ايه فعله، فهم؟ قرينة، صرفت اللفظ عن حقيقته وصارت اليد الى الرزق مجازا، مع ان اليد الى الرزق على غير الحقيقة، فاهمين؟ على غير ايه الحقيقة. فده مثال يبين ان الاصل في اللفظ وان الصرف بالشرع، وده مش في الكفر بس، ده في كل الالفاظ التي جاء. عشان كده القاعدة اللي ذكرها الشافعي رحمه الله في الرسالة، كتاب الرسالة، ومن اعظم ما تقرر من كتب الاصول، قال ايه؟ القرآن في لفظ الكفر في كل الألفاظ، القرآن كله كلام القرآن يعني على حقيقته ما لم يأتي قيد منه أو من السنة أو إجماع. وهذا المعنى يجري على كل الألفاظ الشرعية بما فيها الإيمان والكفر. فلفظ الكفر في الشريعة على حقيقته ما لم تأتي قرينة تقيد الحقيقة وتصرف لفظ الكفر من حقيقته أو من حقيقة الأكبر، فهم؟ يقول الرازي في المحصول المسألة العاشرة في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه، وذكر أشياء إلى أن قال رابعها إجماع الكل. اسمع معايا لو سمحت، إجماع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام. يبقى لما أجي أقول إن الأصل في أي لفظ كفر في الكتاب أو السنة أكبر، اللي ينكر يبقى بإيه؟ بيخالف كل حاجة، فاهم؟ لأن ده الأصل، أجمعوا على إن الأصل في الكلام الحقيقة، فاهم؟ واحد يقول يعني معنى ذلك ان كل لفظ كفر اكبر؟ اقول له لا، انا اقول الاصل، وبالتالي لما يبقى فيه لفظ كفر يبقى هل له صارف ولا ملوش صارف. لكن مش واحد يقول لي ده الاصل انه اصغر وتجيب انت دليل انه اكبر، يبقى قلب الايه الحقيقة. وقال ايضا اي الرازي في المحصول لم يزل العلماء خلفا عن سلف على ممر الظهور وتعاقب الأزمنة يحملون اللفظ على حقيقته من غير بحث عن المجاز، ومنهم من ادعى الإجماع على أنه لا يجب طلب المجاز ولكن فيه نظر. يعني بعض الناس يقول لك لا هو يشمل لفظ على الحقيقه وما يدورش على ايه على قيد. لكن طبعا ده كلام فيه نظر. ليه؟ لانه ثبت ان هناك نصوص مقيده ومصروفه عن حقيقتها. لكن من جمله الكلام المنقول ده ومن جمله القواعد التي ذكرها صاحب الاصول يهمني انك انت تفهم ايه ان الاصل في الكلام حقيقه. وبالتالي لما يجي تسال كيف نفرق بين ما هو من الكفر الاكبر وما هو من الكفر الاصغر لازم تفهم الاصول دي الاول. فهم؟ عشان تفهم كيف تفرق. السؤال الثاني والاربعه: هل كون الاصل في اللفظ انه على ظاهره يعني ان لفظ الكفر والشرك ونحو ذلك هو على تمام معناه بما يعني انه اكبر؟ نعم، كون الاصل في لفظ حقيقته وانه على ظاهره يعني ان لفظ الكفر او الشرك في خطاب الشرع يعني الكفر الاكبر الذي ينقل عن المله، لكنه قد عرف بدليل الشرع ان هناك الفاظا في نصوص قيدت بنصوص اخرى، وعلى هذا فينبغي معرفه ان لفظ الكفر او الشرك يحمل على الكفر والشرك الاكبر، لكن لابد من معرفه انه قد يكون مقيدا، قد يكون مقيدا، والا وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج حيث نظروا الى حقيقه الالفاظ في النصوص دون النظر الى القيود التي جعلها الشرع في نصوص اخرى. وخلاصه القول ان الاصل في لفظ الشرك او الكفر انه شرك اكبر وكفر اكبر ما لم يصرفه صارف الى الشرك الاصغر او الكفر الاصغر. يعني بناء على الحقائق اللي احنا القواعد الاصوليه اللي عرفناها في السؤال اللي قبله، هل ده معناه ان لفظ الشرك او الكفر الاصل فيه انه كبير؟ بس ده مش معناه ان انت تعتبر ان كل لفظ هو كفر اكبر وبس، بل تفهم ان في نصوص بتصرف وفي نصوص مقيده. ففهمك ان الاصل في اللفظ الاكبر ما ينفيش ان هناك تقييد وصرف، والا وقعت في موقع فيه الخوارج وقالوا ما دام الاصل في اللفظ الحقيقه وعلى ظاهره يبقى احنا ما نجيش لفظ فيه كفر يبقى هو كفر. فهم؟ وده الفارق الدقيق اللي بين اهل السنه والخوارج، ان الخوارج اعتبروا حقيقه القيد وحقيقه الصرف، والخوارج اخذوا بالعموم والحقيقه والظاهر دون حمله على القيد او الصرف. وبالتالي كل لفظ كفر او ليس منا او لا يؤمن اعتبروا ايه؟ كفر اكبر، كفر اكبر دون صرف. السؤال الثالث والاربعون: اذا كان الاصل في لفظ الكفر انه اكبر ما لم يصرفه صارف، فهل كل لفظ من الفاظ الشرك او الكفر يصرفه صارف؟ برضو يعني هو في بعض الاسئله هتجيها هتلاقي اسئله عبيطه، هتلاقي اسئله عبيطه، لكن العبط ده جاي منين بقى؟ مش مني انا، لا مش جاي مني انا، انما جاي من ان انا بحميك من ايه؟ من دماغك. عارف ان دماغك هيجي لها كده تروح هي راحه كده، هي عامله البندول اصلا فلما تزق الناحيه تروح الناحيه الثانيه. دايما الانسان لما يكون حديث عهد يفهم مساله من ناحيه تخرج من الناحيه الثانيه على حاجه ثانيه. فبدل يا اما مفيش صارف، فاهم؟ يا اما كل حاجه لها ايه؟ لها صارف. تبقى العمليه ايه؟ يعني انت عمال تجيبها كده، فاهم؟ وتحط الناحيه دي تروح مخرمه من الناحيه الثانيه. فلازم تحط فتبني زي ما بنيت حيطه كده، لازم تبني حيطه من الناحيه الثانيه. عشان ايه؟ ما تروح وتيجي تلق تتخبط تتظبط في الاثنين. فبيفترض ان انت هتفهم غلط وتتصور ان كل حاجه ليها صارف، فاهم؟ وبالتالي طبعا تقع في الارجاء بدل ما شعارك يبقى خوارج، فاهم؟ فمش معقول طبعا ايه يعني هنفتح البطن ونسيب المقص. فلازم اذا كان الاصل في لفظ الكفر انه اكبر ما لم يصرفه صارف، هل كل لفظ من الفاظ الشرك والكفر يصرفه صارف؟ ليس كل لفظ من الفاظ الكفر
في خطاب الشرع او الشرك في خطاب الشرع برضه او غيره ينقل عن حقيقته ويصرف الى الكفر الاصغر او الشرك الاصغر، بل منه ما يبقى على حقيقته، لكن المراد هو تقرير حقيقة علمية وقاعدة هامة تتعلق ببيان التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر وكذا الشرك الأكبر والأصغر إلى آخره والظلم والفسق وما شابه، وكذلك التنبيه على أن ألفاظ الكفر في الشريعة منه ما هو على حقيقته ومنه ما هو مصروف ومقيد بقيد ينقله على غير حقيقته، وبيان أن الشريعة استعملت هذه الألفاظ على الإطلاق وعلى التقييد اللي هو الأصغر والأكبر. يعني بيقول إنه إذا كلمنا على مسألة الصارف فده مش معناه إن كل كفر له صارف، إنما المقصود إنك تفهم قاعدة إيه هي؟ إنه الأصل في لفظ الحقيقة، وأن هناك بعض هذه الألفاظ التي على الحقيقة يمكن أن تصرف، وذلك جريا مع الشريعة فيما استعملته من أنها استعملت الألفاظ على حقيقتها من حيث بنائها، وأنها قيدت بعض هذه الألفاظ وصرفتها عن حقيقتها الشريعة نفسها، واستعملت هذا لكن بناء على هذا المبنى. يعني لما جيت استعملته بناء على هذا إيه هو مبنى إيه؟ أن الأصل في اللفظ الحقيقة، وبالتالي ذكرت اللفظ وذكرت معاه القيد في موطن آخر أو بقرينة بما يشعرك بأنه لابد للنقل من قيد، فهم؟ لابد للنقل من قيد، وبالتالي أنت لما تقف معي نص فتستحضر مجرد القواعد دي كلها. أول ما تلاقي لفظ جه من ترك الصلاة فقد كفر، ثم تقول الأصل في اللفظ حقيقته، لكن لازم أفهم إنه قد ينقل عن حقيقته، لأن الشريعة نقلت كثير من الألفاظ عنه، وقد يكون هذا اللفظ اللي أنا وقفت عليه في النص ده من الألفاظ المنقولة، وقد يكون من الألفاظ الباقية، ولا يعرف هذا من ذاك إلا بالقواعد، وبالتالي ينبغي أن أنا أبحث في كلام أهل العلم هل لهذا اللفظ الذي هو على حقيقته قيد؟ فإذا وجدت قيد وقرروا نقله إلى غير الحقيقة، يبقى إذن هذا اللفظ خرج عن الأرض بناء على استعمال الشريعة بالقيد، والقيد بتاعه كذا وكذا، فهم؟ فإن لم أجد قيد، فهم؟ يبقى بقي على أصله. ولذلك إيه سر الاختلاف في بعض الأمور المكفرة زي الصلاة مثلا؟ سر الاختلاف في بعض الأمور المكفرة هو مسألة الصرف، مسألة فبعض الناس يرون أن هذا اللفظ في المسألة المختلف فيها له صرف، وبعضهم يرى أنه ليس له صرف. وأنت لو قرأت في كفر ترك الصلاة مثلا هتجد أن الذين ذهبوا إلى كفر ترك الصلاة اعتمدوا على أن النصوص المثبتة على حقيقتها، وأنها ليس هناك ما يصرفها، وأن ما يتصور أنه صارف لها ليس بصارف. والفريق الآخر الذي ذهب إلى عدم كفر ترك الصلاة أثبت أن الأصل في اللفظ حقيقته، ولكنهم جاءوا بأمور اعتبروها صارف لهذه الحقيقة، زي حديث عبادة أو حديث أبي سعيد الخدري لم يعمل خيرا قط أو مشابه، واعتبروا أن دي إذا الخلاف مش في الأصول، إنما الاختلاف في التطبيق، والاختلاف في التطبيق شأن أي مسألة فقهية. في إنسان بياخد الأدلة ويطبقها يقرب بها بأن ده واجب، وآخر من المجتهدين، لما كلم على العلماء كلم على أهل الاجتهاد، وآخر من المجتهدين نفس النصوص يخرج منها أن هذا ليس بواجب، فهم؟ زي مثلا لما يجي يقولوا القصر في السفر،
يقول القصر بالسفر واجب. يقولوا ليه؟ يقولوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخص صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. فيقولوا لفظ فاقبلوها ويوجب العمل بالقصر ويجعله واجبا. يجي التانيين هم يعني في الدليل هو يقولوا قوله صدقة تصدق الله بها عليكم يفيد ان هو رخصة وليس بواجب. فاهم؟ وهو نفس الايه الحديث. فاهم؟ فده يعتبر اتفاق في الاصول واختلاف في التطبيق. في نفس المسألة في مسألة الصرف هم متفقون على ان في الاصل في اللفظ الحقيقة. فاهم؟ وان اللفظ لا ينتقل من ظاهر الى باطن الا بقرينة من الكتاب او من السنة او باجماع. فمثل الشافعي اللي هو نقل القاعدة دي في الرسالة يجي في الصلاة يقول الصلاة فركها مش كفر في احد قوليه وقول لو اخذ فركها كفر فالقول قال فيها مش كفر. وهو اللي قال القاعدة دي هيقولك ان النصوص التي جاءت في الصلاة على حقيقتها لكن جاءت قرينة القرآن او السنة او الاجماع يقول مثلا ليش فيش اجماع ممكن قرينة كتاب او قرينة سنة فهمه انها ايه ويستدل حديث عبادة حديث عبادة على ما فيه من كلام. المهم ان عايز اوصلك يعني ان معرفة هذه القواعد مهمة جدا لمعرفة التفريق بين الكفر الاكبر والكفر الاصغر. مهمة جدا 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 يعني افهم ده. فانت لما تيجي تسأل انا اعرف ازاي الكفر ده من ده الشرك ده من ده مدام النصوص فيها اللفظ ده او اللفظ ده ومستعملة على الامرين لما تعرف القواعد دي هتسهل عليك. طيب السؤال الرابع والاربعون هل هذه الصوارف يلزمنا تعلمها؟ يعني لما واحد يعرف كم سؤال احنا قلناهم دول يقولك طيب انا بقى يلي لسه ابن امبارح ولسه قدامي 20 سنة عشان يبقى عندي شيء من العلم انا بقى اللي هقعد ادور على الصوارف دي ولا ايه الحكايه بالضبط؟ هل هذه الصوارف يلزمنا تعلمها؟ وهل نحن باعتبارنا مبتدئين او طلبة علم ينبغي ان نبحث عن تلك الدلالات والقيود الصارفة للفظ الشرك او الكفر او نحوه عن ظاهره الصارفة للفظ الكفر او للفظ الشرك او الكفر او نحوه عن ظاهره؟ هل احنا ندور على الحاجات دي؟ معرفة الدلالات المقيدة بيقول بقى معرفة الدلالات المقيدة والنصوص الصارفة بحيث يقال إن اللفظ في النص الفلاني على حقيقته أو هو مصروف عن حقيقته هذه وظيفة العلماء ولم يبق الأولون للمتأخرين من ذلك شيئا. يعني هم مش مستنيينك عشان أنت تيجي تجيب الجيب من بوزه لا هم ها؟ أيوة يعني هيئوا الأمر وما عليك إلا التعلم. كل اللي مطلوب منك إنك تتعلم بس يعني أنت تأكل بس فهم فقط لغير. هم الذين اصطادوا وتعبوا فهم وذبحوا وسلخوا وقطعوا وشووا وما عليك إلا أن تأكل وأنت لسه عايز واحد برضه يحط لك الأكل ببقك يعني حتى تمد إيدك مش عايز عليك تمد إيدك. ولم يبق الأولون للمتأخرين من ذلك شيئا بل قد كفانا العلماء مؤنة هذا الباب. لكن المطلوب من المبتدئ وطلبة العلم معرفة حقائق مبنية على تلك القواعد يعني القواعد اللي احنا أشرنا إليها وقرأنا فيها وعرفناها لابد تعرف ان في شوية حقائق مبنية على كده بقى. يعني انت الكلام ده يتولد منه حقائق لازم تكون على بينة منها. أولها أن الكفر في الشريعة منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر وكذلك الشرك والظلم والفسق. اثنين أن هذا التقسيم من تركيب الشريعة وليس من صنع العلماء. ثلاثة أن كل لفظ من هذه الألفاظ يمكن أن يكون باقيا على حقيقته أو منقولا إلى غير الحقيقة. 4. الدلالات المقيدة لحقيقة اللفظ والصارفة للكفر من أكبر الدلالات المقيدة لحقيقة اللفظ والصارفة للكفر من الأكبر إلى الأصغر هي من وضع الشريعة اللي هي القيود. فاهمين؟ يبقى إذا دي مجموعة من الحقائق لابد إيه؟ لابد من فهمها بين يدي موضوع الإيه؟ معرفة كيف نفرق بين الكفر الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر. لكن أنا اللي يهمني أولا لازم تعرف إن أنا كوني أعرف الشيء الفلاني ده أكبر أو أصغر دي مسألة من أسهل ما يكون في العلم. في العلم من أسهل ما يكون، ما علي إلا إن أنا أبحث عن بيان أهل العلم لهذا الكلام. يعني لو أنا وقفت على حديث ليس من حمل السلاح على أخيه فليس منه، فاهم؟ أو مثلا ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وأنا عايز أعرف بقى ده كفر ولا أكبر ولا كفر أصغر ولا إيه. يعني مش هي دي اللي تبحث عن فهمها أو تبحث عن تحقيقها، لأن مجرد ما ترجع إلى كلام أهل العلم المعتبرين في شرح، إذا كان هذا الحديث مثلا في 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 الثوابت البخاري أو مسلم أو في كتب السنة المعتبرة عند الترمذية أو غيره، فهم؟ فالرجوع إلى بيان أهل العلم لهذا الحديث هوش معضل، هوش يعني من المستحيلات إطلاع الأمر، وبالتالي هتوصل من خلال تعاون مع الحديث وكلام أهل العلم المتعلق به بنوع من الجهد منك كثير، هتوقف في النهاية لأن إيه؟ إن دي كبيرة من الكبائر، فهم؟ أو إنها من الشرك الأصغر، ليست من الأكبر بكذا وكذا وكذا وكذا، وتفهم حكمها. لكن المهم في الموضوع مش كده، المهم في الموضوع مش ان انت تقول لي يا ترى من حالف بغير الله فقد كفر او اشرك، اصغر اصغر ولا اكبر، وبين القرينه مش انا محتار مش عارف اعمل ايه مش لاقي الصارف. زي واحد مره قال لي ايه طيب وعمل يعني عمل لي ايه زي بلو كده عند البلو عند الزماره فرقيعه كده، قال لي طيب من قال يا اخي كافر فقد باء بها احدهما. فين الصارف؟ فين طلع الفرق؟ يعني زي ما تقول ايه، وفي حديث ثاني برضه قال لي طيب من ترك صلاة العصر فقد حبط بها عمله، فلا معذرة فقد حبط عمله، قال لي فين الصلاة؟ فالمهم انا عشان افهمه عايز افهمه القواعد الاول يفهم ازاي الصلاة يجي. قلت له طيب ما انت زعلان ليه؟ اقرأ شرح الحديث في البخاري. فقرأ شرح الحديث في البخاري، في البخاري قال ايه؟ قال إن هذا الحديث حملها الخوارج على ظاهره وحملها أهل السنة على غير حقيقته. طب خلاص انت فاهم انتهي. يعني هو كل اللي يقول لي ان حملها أهل السنة على غير حقيقته ترك الإجماع في ايه؟ في نقل الحقيقة. لا ده هو عايزني ايه يعني. طب ما انت اذا كنت انت عايزني اعمل لك تركيبة على نفوخك غير الأصول الشرعية يبقى انت دماغك مش هتلزمني، لان دماغك مقلوبة، دماغك حط العمارة كده السقف تحت فاهم والمدخل فوق محدش يخش. لكن لازم تفهم ان دي قواعد لم اخترعها، انما اخترعنا تركها، احنا جهلنا هو المخترع وهو عدم العلم بها. ولما بيعلمونا بيعلمونا النتائج ما بيعلموناش الاصول. اللي يهمنا ان انت تفهم ان يعني الاصل في اللفظ الحقيقي، وان اللفظ لا يصرف الا بقرينة شرعية، وإن الشريعة استعملت اللفظ على حقيقته واستعملته منصرف، استعملت كده واستعملت كده. زي ما شفنا في نفي الإيمان على ضربين، شفنا كتاب في نفي إيمان اللي هو نفي الكمال، وهو برضو الكتاب في نفي الإيمان اللي هو الإيه؟ الكفر. والسنة فيها نفي الإيمان اللي هو نفي الكمال، وفيها نفي الإيمان اللي هو الأصل والكفر، فهم؟ الشريعة استعملت كذا واستعملت ده. وبرضو هنشوف من خلال أمثلة الحكايه الصرف يعني ان الشريعه استعملت الالفاظ على الحقيقه واستعملت الالفاظ بقيد، صرفت اللفظ على الحقيقه نفسها. وهنفهم او نشوف صور او امثله للصرف. فما عايز تقراوا يعني الكلام تقراوه، الاسئله تقراوها كلها، يعني اقرا من السؤال 45 لحد السؤال 89 اعتقد، لحد السؤال 79. دول ولا بعضهم تقرؤون كلهم ده المبحث اللي احنا نقرأهم مع بعضنا. اقرؤوهم قبل ما نقعد يعني قبل ما نسجل الدرس او تسمع في الدرس كن معك كتابك وتقرأهم وتقرأهم. وانا بحاول اقرأهم معاك لسببين. السبب الاول ان احنا نلم الجزء بتاع النواقض بطريقة علمية مترتبة, والسبب الثاني ان احنا نستفيد من الكتاب فايدة اكبر. يعني بدل ما تستفيد منه 120% وان لوحدك تستفيد معاه 60%. يعني ايه؟ لان طبعا انت لوحدك ما شاء الله يعني ايه فتبقى العملية يعني شوية يعني ها؟ فيعني ايه يبقى في فرصة ان ايه ابين لك ايه معنى الكلام ده بحيث ان يبقى في فرصة يعني للوصول للخير ان شاء الله تعالى. لكن انت ما تقرأه قبل ما تأخذه افهمه وحيتكرر عليك بيانه, وعلى الاقل الحتة اللي كانت مشتبهة فتبقى انت مركز انا بينتهى ولا لا, واحنا بنقرأهم سويا باذن الله. المهم يعني ان ايه ان الموضوع ياخد منك فضل اهتمام. ولازلت بنبه على الاخوان يتعلموا ويهتموا بالتعليم ويركزوا على الجزئية دي جدا. المهم بس يعني ايه انا يهمني قوي قوي في الدرس ده بالذات الجزئية الاخيرة.